بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى أحكام الجعالة. قال المصنف مسألة 805: الجعالة هي الالتزام بعوض معلوم ولو في الجبلة على عمل معلوم كذلك. الجعالة هي التزام بعوض، هذا العوض أما يكون عوض مادي من الأعيان أو يكون عوض من الأموال كالنقود مثلا، حتى لو كان هذا العوض معلوم في الجملة، يعني لا نشترط أن يكون معلوم على نحو الخصوص أو التفصيل، إنما يكفي أن يكون معلوم على نحو المعلومية العامة ولو في الجملة. مثل شخص يقول: من خاط ثوبي فله هذه السلة من الطعام. أولا العمل معلوم ولو بالجملة، خياطة الثوب، هسه كيف يخيطه، شنو تفاصيله، مثلا هاي ما مذكورة من قبل الجاعل، لكن هي معلومة أنه يكفي خياطة الثوب، إذن هو معلوم على نحو معلوم في الجملة ولو في الجملة. طيب العوض ما هو؟ سلة من الطعام، هذا معلوم بالجملة، سلة من الطعام، نوع الطعام ما هو، مقداره كم هو، مميزاته، صفاته، خصوصياته ما هي، هاي مجهولة. احنا هذه الجهالة ما تضرنا، لأن يكفي المعلومية العامة، يسموه معلوم بالكل، معلوم كلي. أو مثلا شخص يقول: جعلت 10,000 دينار لمن يساعدني في أعمالي لهذا اليوم. إذن المجعول له الجعل اللي هو العوض معلوم بالجملة إنه عمل، لكن هسه هذا العمل يقع في هذا اليوم، هو أيضا هو نوع العمل ويقع في هذا اليوم، هذا معلوم على نحو الإجمال. ماهية العمل ما هي؟ ما معروفة، هل هو بناء، هل هو نقل، إذن أكو مجهولية من جهة، بس أكو معلومية من جهة أخرى، هاي المعلومية يسموها معلومية عامة ولو في الجملة. ما دام هو معلوم ومحدد بكون الجعالة هو عمل لمدة يوم، هذا يكفي. هذا معنى الالتزام بعوض. يعني شنو معنى الالتزام بعوض؟ مو الشخص يقول: من خاط ثوبي فله سلة من الطعام، هذا التزام بعوض. أو يقول: من بنى جداري فله دينارين، هذا هم التزام. أو: جعلت 10,000 دينار لمن يساعدني في أعمالي لهذا اليوم، هذا هم التزام، التزام بعوض معلوم. هذا معنى الجعالة، كأن يلتزم شخص بدينار لكل من يجد ضالته. المصنف أعطانا مثال للجعالة، شخص يلتزم أنه من يجد ضالته اللي هي الحيوان الضائع، من يجد الدابة أو الحيوان الضائع ويبحث عنه ويرجع لي ويسلمني اللي أنا مالك إليه، أنا ملتزم أعطيه دينار على مقدار عمله اللي راح يجد به الضالة. طبعا الجعالة فيها أطراف، الطرف الأول الملتزم، ويسمى الملتزم جاعلا، وسميناه جاعلا لأن هو يجعل العوض، ومن يأتي بالعمل نسميه عاملا لأن هو راح يقوم بالعمل اللي طلب منه الجاعل. وقع كلام عند الفقهاء أن الجعالة هل هي من العقود أو هي من الإيقاعات، والعقود الفرق العقود عن الإيقاعات واضح عندنا، العقود ما يحتاج إلى طرفين إيجاب وقبول، والإيقاع ما يحتاج إلى طرف واحد ولو كموجب كالطلاق، يكفي أن الرجل يطلق زوجته ويقول: زوجتي طالق، هذا إيجاب من عنده يكفي، ما يحتاج قبول الزوجة، الزوجة قبلت أو لم تقبل الطلاق وقع، هذا يسموه إيقاع. المعروف عند الفقهاء إن الجعالة من الإيقاعات، يعني لابد فيها من إيجاب عام، مثلا يقول: من بنى جداري فله دينار، أو إيجاب خاص يقول: من خاط ثوبي مثلا فله كذا، وما تحتاج إلى قبول لأنها ليست معاملة بين طرفين حتى تحتاج إلى قبول، بخلاف باقي العقود مثل الإجارة والمضاربة مثلا والبيع، تلك عقود تحتاج إلى إيجاب وقبول. نعم أحسنتم. هذه الجعالة تصح على كل عمل محلل، مقصود عند العقلاء. كل عمل حلال يصح إيقاع الجعالة عليه ما دام هو ليس بحرام، وما دام هو مقصود من قبل العقلاء، يعني بناء الجدار، خياطة الثوب، إيجاد الظالة، هاي أمور لها مالية للعامل بها ومقصودة من قبل العقلاء، لين بها ثمرة وفائدة يحصل بها من خلالها تحصل من قبل الجاعل. الطرف الأول الملتزم نسميه جاعل، ومن يأتي بالعمل يسمى عامل. لعله نلاحظ أنه الجعالة كأنها قريبا للإجارة، لأن هي مثلا هم بيها عمل وبيها كأنه أجرة، بيها جعل، لكن هذا من حيث الصورة والهيئة. لعل البعض يقول الجعالة كأنها هي إجارة لأن بيها عمل وأجرة، مو تمام؟ اللي عوض والجعل اللي هو كأنه أجرة وأكو عمل، لكن المصنف يقول يوجد فرق بين الإجارة والجعالة. ما تفترق به الجعالة عن الإجارة وجوب العمل على الأجير بعد العقد دون العامل. الإجارة من قسم العقود والعقود اللازمة، وإذا حصل العقد بالإيجاب والقبول يجب على الأجير أن يأتي بالعمل بعد العقد، يعني ملزم بالإتيان به. فمثلا الأجير في عقد الإجارة بعد انتهاء العقد ملزم ويجب عليه أن يأتي بالعمل اللي هو بناء الجدار مثلا، خياطة الثوب اللي وقع عليه عقد الإجارة. بينما بالجعالة العامل حتى لو قبل الجعالة أو راد يعمل بيها مو واجب عليه ماذا؟ أن يأتي بالعمل. فإذا واحد قال، شخص قال من بنى جداري فله دينارين، إذا العامل راد يبني الجدار بس بعدين حق له يتراجع وما يلتزم بالعمل، نقول نعم، لأن هي مو أمر لازم عليه، فماكو لزوم أو وجوب على العامل في الجعالة إلا أن يأتي بالعمل بعد انتهاء الإيجاب من قبل الجاعل. هذا الفرق الأول. إذن الفرق الأول، العامل أو الأجير واجب عليه يأتي بالعمل بعد عقد الإجارة، بينما العامل لا يجب عليه أن يأتي بالعمل بعد انتهاء إيجاب الجاعل. هذا الفرق الأول. اثنين، تشتغل ذمة المستأجر للأجير قبل العمل بالأجرة، بينما لا تشتغل ذمة الجاعل للعامل ما لم يأتي بالعمل. بمجرد انتهاء عقد الإجارة ذمة المستأجر، يعني الشخص اللي أجر الأجير اللي هو العامل، لابد أن يدفع الأجرة ولو قبل الإتيان بالعمل، وهذا مر علينا أنه المستأجر واجب يدفع الأجرة للعامل قبل ولو كان قبل العمل. نعم، قلنا إلا إذا أكو قرينة تصرف عن هذا الأمر، أو أكو إطلاق، أو أكو مثلا قرينة مقامية أنه أنا ما أعطيك الأجرة إلا تأتيني بالعمل، أو أكو اشتراط في ضمن العقد. أما بمجرد حصول العقد الطرف الآخر يحصل على الأجرة حتى قبل إتيانه بالعمل، لأنه إذا حصل العقد لازم طرف واحد يوفي بالعقد حتى الآخر يوفي، فالمستأجر يكون يعطي الأجرة للعامل وبعدها العامل يعمل. نعم، إلا إذا كان خلاف ذلك، حتى لو قبل الإتيان بالعمل الأجير يستحق الأجرة من المستأجر شرعاً، يحق له يطالب بها، يجي لطيني الأجرة ونقلك مثلا، أركب بالسيارة وأنقلك، إلى حق. ما يصير المستأجر يقول أنا ما أعطيك الأجرة إلى أن توصلني للمكان يا لطيك الأجرة، لا، الأجير إلى حق يطلب الأجرة ولو قبل العمل. نعم، قلنا إلا إذا أكو انصراف أو إطلاق أو اشتراط هذا يخرج عن. بينما الجاعل اللي يجعل الجعل والالتزام بالعوض ذمته ما تشتغل المن للعامل ما لم يأتي العامل بالعمل. يعني أنا أقول جعلت 1000 دينار لمن بنى جدار بيتي، الآن العامل ما إلى حق يطالبني قبل العمل يقول اعطيني الجعل حتى أعمل لك، نقول له اعمل وابني الجدار ثم بعد ذلك الجاعل يعطيك الجعل. فذمة الجاعل ما تشتغل للعامل ما لم يأتي العامل بمن بالعمل. هذا الفرقين الموجودات بين الإجارة والجعالة. طبعا أكو فرق آخر واضح المصنف ما ذكره، وهو أنه الإجارة من قسم العقود، بينما الجعالة على المعروف بين الفقهاء هي من قسم الإيقاعات. فالإجارة تحتاج إلى طرفين إيجاب وقابل، بينما الجعالة إذا هي إيقاع يكفي فيها الإيجاب ولو من طرف واحد. مسألة 806، يعتبر في الجاعل اللي يلتزم بالعوض أمور لابد من توفرها: أولاً البلوغ، اثنين العقل، ثلاثة الاختيار، رابعاً عدم الحجر لسفه أو فلس. فالسفيه اللي يصرف ماله فيما لا يجدي لا تصح الجعالة منه، وكذا المفلس فيما حجر عليه من أمواله. هاي الأمور الأربعة اللي نشترط ونعتبر توفرها بالجاعل الملتزم بالعوض: أولاً البلوغ، يعني لا تصح جعالة الصبي لأن الصبي تصرفاته غير معتبرة شرعاً. وأكو عبارة عند الفقهاء يقولون إن الصبي مسلوب العبارة، يعني إيجابه أو تلفظاته أو التزاماته غير معتبرة عند الشارع، ما يترتب عليها أثر. أولاً. ثانياً العقل، لا تصح جعالة المجنون لأن أولاً المجنون كمرفوع القلم عنه، تصرفاته غير معتبرة شرعاً، إضافة إلى أنه المجنون ما يمكن أن يقع منه القصد. فهل هاي التلفظات اللي قالها مال جعلت ألف دينار لمن خاط ثوبي، هل هو قاصد لها أو ليس قاصد لها؟ قد يتلفظ بها بسبب الجنون وهو ما متحقق القصد من عنده، فلهذا تصرفاته غير معتبرة شرعاً وهو مرفوع القلم عنه. ثالثاً الاختيار، يعني لا تصح جعالة المكره أو المجبر، يعني شخص يأتي يكره شخص آخر على أن يقول جعلت ألف دينار لمن يخيط ثوبي، هذا يصبح من باب الإكراه، يتوعده بالإصابة بالضرر على نفسه أو من يهمه أمره، إن إذا ما قلت هكذا بالجعالة إنه أنا أصيبك بالضرر، هذا يصبح مكره أو مجبر، شخص آخر يجبر على أن يقول ويلتزم بالجعالة، هاي لا تصح، لأنه عندنا حديث معروف: رفع عن أمتي ما أكره عليه، يعني العمل اللي يقع بالإكراه مرفوع لا يترتب عليه أثار. رابعا أن يكون الجاعل غير محجور عليه، يعني ليس ممنوعا من التصرف المالي، أما لسفه، السفاهة كما قلنا سابقا هو الشخص اللي يتصرف تصرفات غير عقلائية في حفظ المال، مثلا نراه يبذل المال الكثير للعمل اليسير، مثلا خياطة ثوب يعطيها مليون دينارا لمن خاط ثوبي، مليون دينار هذا مبلغ كبير ما يتناسب ويا خياطة الثوب، هاي سفاهة. أو بسبب فلس، الفلس كما قلنا هو الشخص اللي تكثر ديونه والديان اللي يطلبوا يرفعون أمر للشكوى عليه، والحاكم الشرعي يحجر على أمواله ويمنعه من التصرف لأنها سوف تقسم وتوزع في سداد الدين. فالشخص السفيه اللي يصرف ماله في الأمور اللي لا تجدي، يعني مثلا الأمور التي قد يكون هناك أمر يسير، مثل يقول جعلت 10,000 دينار لمن فتح لي الباب، والباب أمر يسير فتحه، هو يستطيع فتحه بيمن بيده، هو مو مقفل، هذا يسموه جعالة على أمر لا يجدي. هذا إذا أكو هيك تصرف وقع من سفيه يصرف ماله في أمر لا يجدي ولا لا توجد به فائدة ونفع، لأن الباب هو مفتوح أمامه، مجرد يدفعه ينفتح، هاي لا تصح الجعالة منه، لأنه هذا السفيه محجور عليه شرعا وتصرفاته غير ممضية من قبل الشارع المقدس، فلهذا لا يترتب عليها أثار. وكذا المفلس أو المفلس، إذا حجر عليه الحاكم الشرعي ما يصح يوقع الجعالة في الأموال التي قد حجر عليها، يقول جعلت 1,000 دينار لمن بنى جداري، وهاي 1,000 دينار من ضمن الأموال اللي حجر عليها الحاكم الشرعي، هذا ما يصح لأن هو ممنوع من التصرف المالي شرعا، فلهذا لا تصح منه الجعالة. مسألة 807، يعتبر في الجعالة ألا يكون العمل محرما، أولا، ثانيا خاليا من الفائدة، فلا يصح جعل العوض لشرب الخمر أو الدخول ليلا في محل مظلم، مثلا إذا لم يكن فيه غرض عقلائي، الجعالة هي كما قلنا التزام بعوض معلوم مقابل عمل. هذا العمل يشترط أن لا يكون عمل محرما، يعني الشارع قد حرمه، فلهذا إحنا قلنا الجعالة تصح على كل عمل محلل. أما إذا كان العمل محرم فهذا لا يرضي الشارع، والشارع والأمر المحرم الذي لا يرضي الشارع لا يصححه الشارع. يعني ما يصح واحد يقول جعلت 1000 دينار لمن شرب هذا الخمر، ما يصح، لأن هذا عمل محرم ولا يصح جعل العوض عليه. وهذا أولا. اثنين، أن لا يكون هذا العمل خالي من الفائدة، يعني غير مقصود عند العقلاء. العقلاء ما يبذلون المال بأزائه. إذا كان غير مقصود عند العقلاء، يعني العقلاء ما يتنافسون من أجله، ما يبذلون المال بأزائه، وأنت تجعل الجعالة عليه وتبذل وتلتزم بالعوض في قباله، هذا ما هو؟ هذا لا يصح. مثل شخص، كما إحنا مثلنا مثال شخص الباب عنده مفتوح بس يدفع بيده، يقول جعلت 10,000 دينار لمن فتح لي الباب، والباب مفتوح. هذا عمل خالي من الفائدة، هو الباب مفتوح لا وغير مقصود عند العقلاء. هذا أولا. المصنف ذكر لنا مثال أيضا، هو أنه شخص ما يصح أن يجعل الجعالة يقول مثلا جعلت 1000 دينار لمن دخل في الليل إلى هذا المكان المظلم، فإذا دخل بهذا المكان المظلم أنا أعطي 1000 دينار. هذا عمل خالي من الفائدة، لأنه ما بي غرض عقلائي. نعم، إذا كان أكو هناك غرض عقلائي من جهة أنه يريد يعلم الناس على أنه دخول الأماكن المظلمة ليس مخيف، يعني عنده غرض عقلائي، والعقلاء يبذلون المال على هاي الفائدة من أجل إزالة الخوف عن الناس، حينئذ لا مانع منه. أما إذا كان مجرد للتسلية أو اللعب أو غيره من الأمور التي ليست فيها أغراض عقلائية، يقول جعلت 1000 دينارا لمن دخل هذا المحل والمكان المظلم في هاي الليلة المظلمة، هاي لا فائدة ولا مصلحة فيه ولا يتنافسون العقلاء عليه، فلهذا لا يصح. نعم. مسألة 808، لا يعتبر في الجعالة تعيين العوض بخصوصياته، بل يكفي أن يكون معلوما لدى العامل بحد لا يكون معه الإقدام على العمل سفهيا. فلو قال بع هذا المال بأزيد من 10 دنانير والزائد لك صح، وكذا لو قال من رد فرسي فله نصفها أو له كذا مقدار من الحنطة. إحنا قلنا في تعريف الجعالة التزام بعوض معلوم ولو في الجملة، يعني يكفي أن يكون معلوما ولو بالعلم العام الكلي، ما نريد التفاصيل والخصوصيات به. فلهذا لا يعتبر في إيقاع الجعالة تعيين العوض اللي هو المقدار العين أو المال بخصوصياته، يعني ما يحتاج نذكر لونه وحجمه، كبره صغره، طعمه رائحته مذاقه إذا كان من الطعام، هل الجودة، الرداءة، الخفة، الثقل، الغلظة، الرقة وغيرها من هاي الخصوصيات، ما يحتاج هاي الخصوصيات نذكرها. يكفي أنه العوض معلوم ولو على نحو الإجمال، أنه ما هو العوض، مثلا سلة من الطعام كافي، ما هو العوض مثلا كيس من الحنطة كافي، ما يحتاج نعرف نوع الحنطة ورداءتها وخفتها وثقلها وقش قد مقدار ووزن الكيس، هاي كلها ما أمور غير معلومة. ونلاحظ هذا فرق عن من؟ عن باب الإجارة، لأن الإجارة كنا نبين أنه هاي الخصوصيات لابد تعين إذا كان لها مدخلية في زيادة القيمة أو مدخلية في رغبة الإقدام العقلاء عليها، بينما هنا في باب الجعالة لا نعتبر تعيين العوض اللي يلتزم به الجاهل بكل الخصوصيات والتفاصيل، بل يكفي أن يكون معلوم إجمالاً، ويكفي أن يكون هذا العوض معلوم لدى العامل بحد أنه العامل من يقدم على الإتيان بالعمل ما يكون هذا إقدامه على العمل عمل سفهائي غير عقلائي بحيث يضيع المال وفائدة العمل بأزائه. يكفي أنه يكون معلوم، وهذا العوض معلوم، يعني العامل من يقدم على العمل كون يحصل عوض يناسب عمله، حتى ما يكون إقدامه على العمل ويبذل العامل يبذل جهد ويبني الجدار في مقابل ما يعلم هو ايش راح يحصل. هذا راح تصبح جهالة عامة، هذا راح يصبح الإقدام على هذا العمل سفهي. احنا نقول للعامل انت ليش تقدم على هذا العمل وانت ما تعرف ايش قد راح يعطوك، هذا عملك سفهائي، ربما يعطوك شيء يسير وقليل ما يتناسب ويا جهدك وعملك وفراغك وبذل وقتك، فلهذا يصير عملك سفهي. فلهذا احنا نشترط انه يكفي المعلوم بالنحو الاجمالي بحيث يرفع من قبل العامل ما يكون اقدامه على العمل سفهي، يعني امر غير عقلائي يضيع الجهد والتعب والعمل في قبال انه يحصل على مال قليل. فلو قال بع هذا المال مثل الثوب بأزيد من 10 دنانير والزائد إليك يصح، إنه إذا قال له طبعا شنو هنا العوض، العوض الزائد لك، والزائد لك ما معلوم إيش قد مقداره، بس الطرف الآخر قبل بهاي الجعالة وهو أقدم عليها وباع الثوب بأزيد من 10 دنانير ربما ب12 دينار 13 دينار حصل دينارين أو 3 دنانير، هنا الزائد لك العوض مجهول بالمقدار بس معلوم بالجملة إنه مقدار من مقادير المال، دينار دينارين 3، هذا يكفي والصح الجعالة عليه، لأن ما نريد خصوصيات تعين لنا إلا بالخصوصية إيش قد الزائد. وكذا لو قال من رد فرسي فله نصفها، إحنا ما نعرف النصف الفرس إيش قد قيمتها، ما نعرف مواصفاتها، ما نعرف سعرها، فما نعرف إيش قد النصف راح يصير، بل هل يكفي إنه نعلم بالإجمال إن إلي نصف فرس لو إلا أعلم خصوصياتها إنه هاي الفرس إيش قد سعرها والنصف إيش قد راح يكون بالمقدار إلي، نقول لا يشترط العلم بالخصوصيات، يكفي إنه أنا أعلم إنه مقدار العوض لعمل الجعالة اللي راح أقوم به إنه أخذ نصف فرس كافي، أو له كذا مقدار من الحنطة، يعني يقول لك كيس حنطة، هسه هذا الكيس الحنطة وزنه 50 40 30 ما أعرف، الحنطة بالنوع الأبيض الأسمر الجيدة الرديئة الخفيفة الثقيلة ما أعرف، نقول لك ما حاجة لذكر الخصوصيات، يكفي في تعيين العوض المعلومية الإجمالية، يكفي أنك تعرف أنه كيس حنطة هذا كافي. نعم. مسألة 809، إذا كان العوض في الجعالة مجهولا محضا كما لو قال من رد فرسي فلو شيء بطلت وللعامل أجرة المثل. في تعريف الجعالة قلنا لابد أن يكون العوض معلوم بالإجمال والعمل أيضا معلوم بمن بالجملة، لكن إذا الشخص جعل العوض في الجعالة مجهولا محضا، محضا يعني خالصا تاما في المجهولية من جميع النواحي، هذا يسموه محض خالص تام في المجهولية، اللي يقول من رد فرسي فله شيء، ما شنو شيء، هذا مجهول مطلق، هل هذا الشيء عين مال مثلا، ما هو هذا الشيء، إذا كان عين يا نوع من الأعيان، حتى يقول له عين ما يكفي، لابد عين مثلا، يقول له كيس حنطة هذا يكفي، له مقدار من المال دنانير، مقدار من الدنانير هذا يكفي، بينما يقول شيء أو عين هذا ما يكفي، هذا ما يكفي، نعم، لأنه راح يصير مجهول خالص تام في المجهولية، فبالتالي راح يلزم إنه الشخص اللي يقدم لعله يحصل عنده غرر، إنه يمكن يقدم على بناء جدار ويبذل جهد وتعب وبالأخير يطوش شيء ما يسوى مقدار جهده وعمله، راح يصيب بغرر وجهالة وربما العامل يتضرر لأن مقدار العوض ما يتناسب ويا عمله. فلهذا المصنف قال بطلة الجعالة على الأمر المجهول تماما. طيب لو حصل هذا الأمر والعامل عمل، هو قال من رد فرسي فله شيء، والعامل راح بحث وجاب الفرس وسلمها للمالك، حصل العمل له شيء باطل، الجعالة باطلة وفي مقدار بطلان الجعالة، وين نرجع؟ نرجع إلى أجرة المثل، فهو قال له شيء، هو ما هذا الشيء اللي راح تدفع العوض، ما معلوم مجهول، فنقول الجعالة باطلة. في موارد بطلان الجعالة وين نذهب؟ نذهب إلى أجرة المثل، نقول للعامل أجرة مثلك أجرة المثل لمثلك ولعملك في السوق إيش قد تسوى؟ ما هو مقدارها؟ فنسأل السوق إنه بناء هذا الجدار بهاي الكيفية والخصوصية إلى قيمة أجرة مثل 1000 دينار، نعطي أجرة مثل 1000 دينار لمن؟ للعامل. كل مورد يبطل به العقد وين ننتقل؟ إلى أجرة المثل. طيب يأتينا السؤال، بعد ما دفعنا للعامل الأجرة المتعارفة لهذا العمل عند عرف الناس، قد يسأل سائل يقول إذا عقد الجعالة باطل لماذا تعطون أجرة مثل للعامل؟ هو العقد باطل، الجعالة باطلة كإيقاع، حتى في موارد العقد الباطل مثل الإجارة لماذا تعطون أجرة مثل؟ شين جاوب؟ نقول إن عمل المسلم محترم، وهاي قاعدة فقهية، عمل المسلم محترم لا يذهب هدرا ما دام إلى قيمة مالية عند السوق. الشارع يحترم عمل المسلم ما دام إلى قيمة مالية، فلهذا الجاعل ملزم بأن يدفع أجرة المثل المن بقيمة السوقية المتعارفة المثلية لقيمة عمل العامل، لأن عمل المسلم محترم ما دام له قيمة مالية. مسألة 810، لا يستحق العامل شيئا إذا أتى بالعمل قبل الجعالة أو بعد الجعالة تبرعا أو بعدها تبرعا. بالنسبة للجعالة كما قلنا هي التزام بعوض في قبال عمل، واللي يأتي بالعمل يستحق يأخذ الجعل والعوض. إذا العامل يعرف أنه الجاعل ماذا يريد، والجاعل قبل لا يؤدي صورة إيجاب الإيقاع، قبل لا يقول جعلت لمن بنى جداري 1000 دينار، هذا العامل يعرف أنه هذا الجاعل عنده جدار مهدوم، فيروح يذهب يبني الجدار قبل لا الجاعل يقول جعلت 1000 دينار لمن بنى جداري. هذا يسموه إتيان بالعمل قبل الجعالة. يأتي السؤال، هذا العامل يستحق عمل؟ نقول لا، ما يستحق الأجرة، ما يستحق العوض. لماذا؟ لأنه هذا ما يسمى وفاء. الوفاء يحصل بعد من؟ بعد وجود إيجاب، لكن هذا ما يسمى وفاء. هو إتيان بالعمل قبل الجعالة ما يسمى وفاء، والجعالة كانت من أول الأمر موضوحة ما موجود، فلهذا الجاعل ما ملزم أن يدفع له الجعل ما دام هو أدى العمل قبل الجعالة. هذا من جهة. ثانيا، لو العامل أتى بالعمل بعد الجعالة لكن لم يأتي به من باب الالتزام والوفاء بالجعالة، إنما أتى به تبرعا على نحو المجانية، أو إنه هذا المتبرع مثلا قال إنه أني راح أبني لك الجدار وما أريد منك أي شيء، هذا يسمى تبرع مجانية. إذا بنى الجدار بعد ما لحق يرجع على الجاعل يقول له أعطيني 1000 دينار مالي بنيت لك الجدار، راح الجاعل يجاوب يقول له أنت بذلت العمل مالك على نحو المجانية، على نحو التبرع، والمتبرع لا يستحق شيء. لماذا؟ لأن التبرع ينافي الاستحقاق. إذا إحنا قلنا يستحق ولازم تدفع له بعد، هذا ما يسمى تبرع، فالتبرع ينافي الاستحقاق وهما لا يجتمعان. فلهذا نقول هو نعم، لو الجاعل راد مثلا يعطيه من باب العطاء والهدية هذا ماكو مانع منه، بس إحنا كلامنا على نحو الالتزام. هل الجاعل ملزم بدفع مقدار الجعل والعوض للعامل اللي يأتي بالجعالة تبرعا؟ نقول لا، ما ملزم. ما دام العامل جاء على نحو المجانية والتبرعية فهذا بعناه لا يستحق، فلهذا لا يكون ملزم. أما إذا راد يعطيه من باب الهدية أو الهبة هذا لا مانع منه. مسألة 811، يجوز للجاعل الرجوع عن الجعالة قبل الشروع في العمل أو بعد الشروع؟ وأما بعد الشروع فالأحوط لزوما عدم الرجوع إلا بالتوافق مع العمل. طبعا الجعالة هي إيقاع جائز مو ملزم، فلو قال شخص جعلت 1000 دينار لمن بنى جداري، أنا كعامل ما ملزم أبني للجدار، فلهذا ما دام هو غير ملزم جائز، فهو بمنزلة الأمر، يعني كأنه أنا أأمر أنه اللي يبني لجداري إلى عوض إلى جعل، فأنا مو واجب علي ولا ملزم إنه أأتمر بهذا الأمر. فلهذا الجاعل إذا كان، وبالنسبة للجاعل اللي يجعل العوض كذلك غير ملزم أن يتم الإيقاع ما دام العمل لحد الآن ما أتى بأحد. مثلا هو قال جعلت 1000 دينار لمن خاط ثوبي، ولحد الآن ما حد عمل ولا خاط الثوب، يصح لي أنا الجاعل أرجع وأقول بطلت أنا بعد ما أعطي 1000 دينار حتى لي خيط ثوبي لين تراجعت؟ نقول نعم، قبل العمل أنت ما ملزم بالوفاء بالإيقاع اللي هو الجعالة. فيجوز لك أنت الجاعل اللي تجعل العوض ترجع عن الجعالة ما دام قبل الشروع والبدء بالعمل من قبل العامل، لأنه ما حصل وفاء فأنت بعد ما تصبح ملزم. أما إذا كان بعد الشروع بالعمل، يعني شخص قال جعلت 1000 دينار لمن خاط ثوبي، وإجا عامل أخذ ثوبه وبدأ يخيطه شرع بالعمل، يحق للجاعل يتراجع ويقول بطلت يعني بعد ما أعطي 1000 دينار لمن خاط ثوبي. المصنف عنده احتياط لزومي، الأحوط لزوما عدم الرجوع إلا بالتوافق مع العامل، كون يتفق وياه على نحو الرضا. مقتضى الاحتياط اللزومي كون ما يرجع إلا بالتوافق مع العامل وبالرضاه، يقول لا. أما يتوافق بالرضا والعامل ما يأخذ من عنده شيء ويرضى بأنه يرجع، أو يتوافق بالرضا مع العامل ولو بإعطاء قسم من الجعل على مقدار عمله، والقسم الآخر يقول له ترك لا تعمل بي لأن أنا ما أريد أعطي أكثر من هذا العوض أو الجعل، فهذا يرجع للتوافق والرضا بين الجاعل والعامل. مسألة 812، الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه. نعم قد تقتضيه لجهة أخرى، الجعالة كما قلنا إيقاع جائز ويجوز الرجوع فيه. المسألة اللي قبلها تكلمنا عن جواز رجوع الجاعل، الآن نريد نتكلم بعنوان هاي المسألة عن رجوع العامل. العامل يحق له يرجع؟ نعم، الجعالة ما تقتضي على العامل إنه يجب عليه أن يتم العمل بكامله، فإذا شرع به يجوز له يرجع، لأن الجعالة ما دام هي جائزة من طرف العامل وهو غير ملزمة هي في حقه فيقدر يرجع. مثلا قال جعلت لمن يرجع لي فرسي 1000 دينار، وهو بدأ يبحث عن الفرس وبدأ بالعمل والآن يريد يترك العمل بعد ما يريد يبحث لأن تعب أو شاف ماكو جدوى من إيجاد الفرس، يحق له يتراجع؟ نقول نعم، ما ملزم بأنه يكمل العمل والبحث والفحص. نعم قد تقتضيه من جهة أخرى، ما هي هذا الجهة؟ كما إذا أوجب تركه الإضرار بالجاعل أو من يكون له العمل، كأن يقول كل من عالج عيني فله كذا، فشرع بإجراء عملية في عينه بحيث لو لم يتمها لتعيبت عينه فيجب عليه الإتمام. في بعض الموارد الوفاء بالعمل وإتمامه قد يكون ملزم من قبل منه العامل ما دام هو شرع بالعمل، بعد ما يقدر يتراجع عن العمل لأنه إذا تراجع قد يسبب ضرر. إذا أوجب ترك العمل الإضرار البدني مثلا بالجاعل أو من يكون له العمل، كما لو قال الجاعل هكذا كل من عالج عيني فله كذا، له مثلا 1000 دينار، والطبيب شرع بإجراء عملية العين، إذا ما أتم العملية وتركها على المنتصف هذا معناه وقوع العيب أو الجرح أو الضرر في نفس العين، والعين تصبح معيبة أو ناقصة، حينئذ يجب على العامل إتمام العمل من ياجهة لحرمة الإضرار بالآخرين. وإحنا عندنا قاعدة لا ضرر ولا ضرار في الإسلام، إذا كان عملك تركه وعدم إكماله يوجب وقوع الضرر على الآخر بعد ما يجوز لك تتركه، لازم تكمله حتى ما تقع في إضرار الآخرين. لهذا قال الجعالة لا تقتضي وجوب إتمام العمل على العامل إذا شرع فيه، يعني شرع في العمل. لماذا؟ قلنا لأن الجعالة جائزة من طرف العامل وهي غير ملزمة في حقه. نعم قد تقتضيه لجهة أخرى، يعني وجوب إتمام العمل قد يكون واجب وتقتضيه الجعالة بس من جهة أخرى، كما إذا أوجب تركه يعني ترك العمل الإضرار يعني كالضرر البدني بالعين بالجاعل أو من يكون له العمل، يعني كما لو شخص قال كيف من يكون له العمل، لو قال جاعل مثلا هكذا كل من عالج عين ولدي فله 1000 دينار، هنا ترك العلاج للعين بالمثال الأول كل من عالج عيني فله كذا، هذا الإضرار يصير علي من؟ على نفس الجاعل، لأن راح نترك عينه. أو من كان له العمل اللي هو ولد الجاعل، فإذا قلنا كل من عالج عين ولدي فله كذا وتركنا العمل بعلاج عين الولد، هذا يسبب الضرر لعين الولد، هذا يسموه من يكن له العمل، لأن العمل جاي الجاعل يصير لمن؟ للولد، لعين الولد، عين ولد الجاعل مو لنفس الجاعل. ها واضح؟ إذن مرة ترك العمل يسبب إضرار لنفس الجاعل، ومرة ترك العمل يسبب الإضرار لمن جعل له العمل مثل ولد الجاعل. نعم. فشرع الطبيب بإجراء عملية في عينه بحيث لو لم يتمها لتعيبت، يعني يحصل عيب ونقص في العين، عين الجاعل أو من له العمل، حينئذ يجب عليه إتمام العمل دفعا للضرر. مسألة 813، لا يستحق العامل شيء من العوض إذا لم يتم العمل الذي جعل بإزائه، فإذا جعل العوض على رد الدابة الشاردة مثلا فجاء به إلى البلد ولكن لم يوصلها إليه لم يستحق شيئا. بالنسبة هاي عنوان هاي المسألة استحقاق تمام الأجرة للعامل أو بعضها. العامل مرات ما يستحق شيء من العوض والجعل إذا لم يتم العمل المطلوب من قبل الجاعل، اللي الجاعل جعل المال بأزاءه عوضا عنه، يعني الجاعل قال من رد دابتي الشاردة وسلمها إلي بيدي أنا أعطي 1000 دينار، هذا الشخص العامل بحث عن الدابة الشاردة ووجدها ووصلها للبلد لكن ما وصلها إلى يد الجاعل، هنا يستحق أجرة لو ما يستحق أجرة؟ المصنف يقول لا يستحق شيء من العوض لأنه لم يأتي بتمام العمل الذي جعل لأجله العوض، وما دام لم يوصلها لم يستحق شيئا. وكذا لو جعل العوض على مثل خياطة الثوب فخاط بعضه ولم يكمله، يعني شخص قال من خاط تمام ثوبي فله 1000 دينار، اجى شخص عامل خاط بعض الثوب وترك البعض الآخر، هل يستحق شيء؟ نقول هذا لا يستحق شيئا. زين، هل يستحق أجر على بعض العمل؟ نقول حتى على بعض العمل ما يستحق العوض. لماذا؟ لأن هاي يسموها جعالة على نحو وحدة المطلوب، مرة جعالة تكون على وحدة المطلوب ومرة تكون جعالة على تعدد المطلوب. جعال على وحدة المطلوب، المطلوب خياطة الثوب كاملا بتمامه، مو تخيط بعضه وتترك بعضه، لهذا العامل إذا خيط بعضه وترك البعض الآخر ما يستحق شيء من الجعل والعوض. لماذا؟ لأن الجعالة مأخوذة على نحو وحدة المطلوب. أو مثلا مثال آخر نذكر، إذا شخص قال جعلت 10,000 دينار لمن نقلني من مدينة النجف وأوصلني إلى مسجد الكوفة، إجا شخص عامل ركب بالسيارة ونقل من النجف بس وصل إلى مدينة الكوفة ما وصل إلى مسجد الكوفة، هذا يحصل نقدر نعطي أجرة على مقدار عمله بالنقل إنه وصلني المدينة؟ نقول إذا كان الجاعل جعل الجعل والعوض مقابل العمل على نحو وحدة الموضوع ووحدة المطلوب ما يستحق شيء، لأن هو ما قال لك وصلني للكوفة، قال لك وصلني المسجد الكوفة، فأنت ما جبت للعمل تام. نعم، المصنف الآن عند استدراك، لو جعله موزعا على أجزاء العمل من دون ترابط بينها في الجعل استحق العامل منه بنسبة ما أتى بالعمل، هذا استدراك. النوع الثاني من الجعالة جعالة على نحو تعدد المطلوب، يعني شنو مثلا تعدد المطلوب؟ إنه يجعل الجاعل العوض اللي هو المال موزع على أجزاء العمل وما يوجد ترابط بين أجزاء العمل، مثلا هكذا يقول كل من رد دابتي إلى بلدة النجف فله مثلا 1000 دينار، وإذا شخص مرة يقول إلى بلدة النجف وريد بيتعدد مطلوب، يكفي أنه نوصل إلى مدينة من مدن النجف مثل الكوفة مثلا، ومرة لا، يعني ما أخذ على نحو تعدد المطلوب. اللي يرد الدابة ويوصلها للكوفة نقدر نعطي نصف الجعل 500، لأن إحنا ما محددين إلا في مكان مخصص يكفي في النجف، نقدر نعطي نصف العمل إذا وصلها للكوفة، هذا يسموه تعدد مطلوب. ومرة يقول من خاط ملابسي فله 1000 دينار، وشخص ملابسي قال على نحو التعدد ما حدد إلا كلها، إجا شخص خيط القميص فقط لكن ما خيط السروال، نقدر نعطي 500 دينار من الجعل على مقدار خياطة القميص؟ يقول نعم، هذا على نحو تعدد المطلوب، فنعطي بمقدار خياطة القميص 500، وما نعطي 500 الأخرى اللي هي في مقابل السروال. هذا شيء يسموه تعدد مطلوب. طبعا هذا متى يحصل؟ عندما تكون أجزاء العمل ما عندما تكون الجعل والعوض موزع على أجزاء العمل بس ما بينها ترابط، مو مثل بناء الجدار. بناء الجدار مترابط، ساف مع ساف، سطر مع سطر، متمام، هذا مترابط. اللي يجيب نصف الجدار ما جاب الجدار كامل، هذا ترابط، ما نقدر نوزع الجعال عليها. نصف الجدار مو مثل الجدار، احنا نريد بناء جدار، مو تبني ساف سافين وتترك الباقي. العمل مترابط، فما نقدر نوزع العوض على مقدار السطر والسطرين والساف والسافين، لان هذا العمل مترابط بين الاجزاء في الجعل. فلكن اذا كان العمل ماخوذ على نحو عدم الترابط بين الاجزاء، مثل خياطه الملابس، خياطه القميص غير السروال، الايصال الى مدينه الكوفه يكفي باعتبارها بلد من بلدات النجف، واني اقدر اعطي نصف الاجره او العوض، هذا لا مانع منه. العامل راح يستحق بنسبه ما اتى من العمل. اذا مثلا من خاط ملابسي له 1000 دينار، الملابس قميص وسروال، هو خيط بس القميص، ايش قد نعطي؟ مثلا على مقدار عمله 500 دينار. هذا يسمى على نحو تعدد المطلوب، وعمل المسلم محترم وله مالية، فيستحق العامل بنسبة ما أتى به من العمل. أما الكلام في أحكام المزارعة فيأتي إن شاء الله، والحمد لله رب العالمين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.